لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وين إشارة للدجال؟ قال أبو العالية: نعم، إن في خلق السماوات والأرض آية أعظم من خلق الدجال عندما عظمه اليهود، واكتفى بذكر البعض عن الكل. فالمقصود هنا الدجال من إطلاق البعض على الكل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني اليهود قالوا هذا الدجال شغل عجبة، يعني أكبر فعلا من خوارق كبيرة. فأشار القرآن إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي منهم إيش؟ الدجال الذي أنتم يعني نعم. قال مقاتل: عظمت اليهود الدجال وقالوا إن صاحبنا، إشارة إلى الدجال، يبعث في آخر أو يخرج في آخر الزمان وله سلطان في البر والبحر، في البر والبحر. نعم. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، كلمة فاستعذ بالله أي من فتنة الدجال. فاستعذ بالله، وقد أمر النبي أن نستعذ بالله لا. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هو بصاحبنا؟ ما هو بصاحبنا؟ طيب مين صاحبكم؟ قالوا: صاحبنا المسيح بن داود، إشارة إلى الدجال، هو الذي يخرج في آخر الزمان فيملك البر والبحر ويكون سلطانه قد عم الأرض، وعندئذ يعيد إلينا ملكنا. هذا الكبر الذي يريده إيش؟ اليهود. يقول ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا كبر، أي تكبر، يدفعهم إلى عدم تسليم للأحكام الإلهية والشريعة المحمدية نزلت في اليهود. قالوا: إن صاحبنا المسيح ابن داود يخرج آخر الزمان ليقيم مملكتنا في البر والبحر كلها. فقال تعالى: ما هم ببالغين، لن يصلوا إلى هذا. وهذا نفي لبلوغ ما يتمنونه بفضل الله عز وجل. ثم قال: فاستعذ بالله من فتنته ومن كل من يكيد لك. لأن اليهود قالوا: لست بصاحبنا المذكور في التوراة، بل صاحبنا المسيح، أي الدجال، يخرج في آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، والله جعله آية ويعيد إلينا الملك. فسمى الله عز وجل تمنيهم لإقامة ملك اليهود في كل أنحاء الأرض هو كبر. ثم بين أنهم إيش؟ لن يحصلوا عليه، لن يحصلوا عليه. والخلاصة إن القرآن ذكر الدجال على سبيل الإجمال وترك للسنة النبوية التفصيل، وهذا قول جيد تسترب إليه النفس. ولذلك بتلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن يستعيذوا من أربع، ومنها إيش؟ الدجال. وأين مكان ذلك؟ قبل التسليم، بعد ما نقول إنك حميد مجيد، قل اللهم نعوذك من أربع: فتنة المحيا والممات، كذا حديث تعرفونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة إذا فرغ قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم، وهي الاستعاذة من الدجال ومن فتنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا اليماني، وكان من كبار التابعين، نقل له قصة عن طاووس اليماني، نعم، طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن من كبار التابعين، أدرك 50 صحابيا فأخذ عنه، رجل يعني كبير، وحج 40 حجة. نعم. وكان مستجاب الدعوة، إذا رفع يديه لا ترد. هذا طاووس. كان يقول عنه ابن عيينة، عشان تعرف قيمة الرجل لما يحدث، قال كان متجنبو السلطان اللي ما يزور الحكام 3 أبدا ما يزورهم. أبو ذر في زمانه ما يقرب عن الحكام أبدا، وطاووس في زمانه، والثوري في زمانه ما كانوا يدخلوا على السلاطين أبدا، ما كانوا يدخلوا. توفي 606 للهجرة. كان طاووس إذا صلى أحد أبنائه انتظر حتى صلى، ثم يقول له: يا بني، أدعوت في صلاتك بالدعوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها استعادة من الكذب ومن الدجال؟ فإذا قال لا، أمره أن يعيد صلاته، أمره أن يعيد صلاته، إشارة إلى إيش؟ إلى أن يذكره بهذه الفتن حتى يسلم منها. أمره أن يعيد صلاته. يقول ثم يقول طاووس: إني سمعت 3 أو 4 من أصحابك يحدثون بهذا، عيد صلاتك، إذا ما تعود من إيش؟ من الدجال ومن فتنة المحيا. لا، هناك علامات على قرب خروجه، تبوا عجيبة يعني لما تقرأ حديث رسول الله تقف أنت، لأن الذي يروي الحديث لا يعرف أين هذه الأمثلة. علامات على قرب الخروج، وهي مؤشر من ذلك ما ذكره السفاريني عليه رحمة الله، قال: مما ينبغي أن يعلم، بل على كل عالم، أن يبث ذكر الدجال في الرجال وفي النساء وفي الصغار وفي الولدان، يدرسهم. وقد ورد أن من علامات قرب خروجه أن لا يذكر على المنابر وأن لا يدرس في الدروس، من علامات قرب خروجه. لكن العلماء العارفون يحدثون بهذا. قال: نسيان ذكره على المنابر، فقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث صحيح، من حديث الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، بنسوه، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. نبجي بسيطة بخطب الجمعة. هذا من علامات من 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 إيش؟ من مؤشرات قرب الخروج. ومن المؤشرات على قرب خروجه جفاف طبرية. نعم. وجفاف عين يقال لها عين زغر، وفي المسلم ذعر، لكن الأول هو الأصح. نعم. وتوقف نخل بيسان عن إعطاء الثمر بجف، ما تقول تحمل. نعم. وهذه العلامات ذكرها حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، رواه جابر وعائشة وابن هريرة. الحديث أن تميم الداري كان نصرانيا، وكان يركب مع قوم كثر من لخم وجذام سفينة كبيرة فيها أقرب يعني قوارب صغيرة مشان النجاة، فبقوا في البحر تائهين أكثر من 30 يوم، أخذتهم الأمواج، وصلوا إلى جزيرة رأوا فيها رجل مقيد، فمن جملة ما سألهم قال: أسألكم عن 3، أخبروني عن نخل بيسان. فقال: عن أيها تسأل؟ شو الخبر بدك من نخل بيسان؟ قال: أسألكم عن نخل بيسان، هل هو يثمر الآن؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر. أي أول علامة من علامات خروجه يعني ألا يثمر. وبيسان كما قال ياقوت في معجمه: مدينة بالأردن بالغور الشامي، يقال لها لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، وبها عين يقال لها عين الفلوس. نعم، فيها ملوحة لكن توصف بكثرة النخل هذا المكان. قال ياقوت: مررت على هذه العين ورأيت قد بقي فيها نخلتين حائلتين، يعني سنة بيحملوا وسنة ما بيحملوا، هكذا. قل ياقوت: رأيتها بعيني، هي بلدة وبئة فيها أمراض حارة، أهلها سمر الألوان، جعد الشعور من شدة الحرب عندهم. ثم قال الدجال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تسأل؟ شو تريد؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: كثير. قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. قال: عن أي شأنها تسأل؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: يفوت عين زغر. نعم، تغور في آخر الزمان، من علامات الخروج، وهي من علامات القيامة. قال: وحدثني الثقة أن عين زغر تقع في واد قريب من البحيرة المنتنة، بينها وبين بيت المقدس 3 أيام مسيرة الإبل. مسيرة الإبل يعني 30 أو أقل من كيلومتر في النهار، يعني مسافة مسيرة الإبل بالوسط. نعم، بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك زروع. قال ابن عباس: لما هلك قوم لوط أخذ لوط أهله وبناته مشى إلى الشام. ماتت الكبرى في بناته، يقال لها ريا، دفنت قرب عين، سموها عين ريا في ذلك المكان. ثم ماتت البنت الصغرى عند عين يقال لها زغر، فسميت عين إيش؟ دفنت في هذا عين زغر، وهذا في وادي وخيم. نعم، هذا الوادي يهيج في بعض السنين أمراض فتصيب أوبئة أكثر الناس في ذلك المكان من شدة الحرارة، فيفنى أكثر من فيه، مرض مرض شديد. ومن عادة أهل هذه البلاد أنهم إذا أحبوا شيئا استعملوا فيه لغة التصغير، إذا أحبوا أمر بصغروه. نعم، مثل صبي يا صبي، رجل يا رجي، من باب التلطف ومن باب التحنن ومن باب التقدير والتعظيم، على سبيل التحبب وعلى سبيل التحنن والتعطف. نعم، قال الوزير الأكرم: بلغني أنه في بعض الأعوام هاج بأهل زغر مرض حتى أهلك أكثرهم، وكان هناك دار من أعيانهم فيها أكثر من 10 أنفار أو يزيدون، فبقي في البيت واحد، دفن الكل ورجع على البيت، فتح الباب دخل جلس على الدكة، ما بقي غيره في البيت، فرفع عينه إلى السماء بعد أن دفن الكل وجلس، قال: يا ربيبي، أي تعظيم الرب، هو هاي الإشارة، يعني لازم هنا اللي قلت لكم هذه المنطقة تستعمل التعظيم بالتصغير. قال: يا ربيبي وعزتك وجلالك، لئن استمررت على هذا، أي هذا فناء الأهل المنطقة، لتفنين العالم في مدة يسيرة ولتقعدن على عرشك وحدك. يعني قال، فكلمة يا ربيبي على سبيل التحنن والتعطف لا على سبيل التخريب. طبرية تعلمونها بلد مطل على البحيرة المعروفة باسم بحيرة طبرية، وهي في طرف جبل، وجبل الطور مطل عليها، جبل الطور مطل عليها، بينها وبين دمشق 3 أيام على سير الإبل، وكذلك بينها وبين القدس مسيرة 3 أيام بسير الإبل، وبينها وبين عكا يومان بمسيرة الإبل. يكثر فيها البراغيث قديما، نعرف الآن كيف هي براغيث ولا لا، ولذلك يقول المؤرخون: نعم، أهل طبرية شهرين يرقصون، من كثر البراغيث ما بيتحركوا، شهرين يرقصون من كثرة البراغيث، وشهرين يلوكون من كثر البق البعوض، كثر بتعطوا هيك من تمن مشان بعد بحوموا على التمن. نعم، وشهرين يثاقفون، يثاقفون بايديهم ادوات او مجبات يدفعون الزنابير عن ايش؟ عن 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 فواكههم وعن حلواهم، تاتي الزنابير الحمر بشكل كثير. نعم، وشهرين عراق من شده الحرب يزمرون، اي يمصون قصب السكر، كان كثيرا في الازمنه السابقه عندهم. وشهرين يخوضون، اي في كثره الوحي، يخوضون بالبلاد. نعم، وسمي الطبرية نسبة إلى ملك ملوك الروم اسمه طبارة، أول من بناها فنسبت إيش؟ فنسبت إليه. إذا جفاف هذه العين، طبرية فتحها شرحبيل كما تعلمون 613 هجرية. نعم، ثم نقضوا العهد في خلافة عمر فأرسل لهم نعم أبو عبيدة عمرو بن العاص ففتحها من جديد على شروط شرحبيل بن حسنة. هذا الحديث كما ذكرنا جزء من حديث تميم الداري. تميم الداري هو أبو رقية من بني لخم، كان من علماء أهل الكتاب ثم أسلم، ذكرت كيف أنه إيش نزل بيت المقدس وتوفي في 46 للهجرة. نعم. وفي الحديث يقول لأصحابه، النبي يقول لأصحابه، أمر منادي أن يقول الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا نعم قال صعد المنبر وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، وقال مكانكم لا أحد يتحرك من مكانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما دعوتكم أو ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا أريد منكم شيئا ولا أخافكم، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان قد حدثني حديثا قبل أن يسلم، ووجدت مصداقه بما حدثتكم به، نعم، فأحببت أن تسمعوا منه، بايعوا. وذكر ما قاله تميم العلامات الثلاثة التي ذكرتها، نعم، قذف في السفينة وكذا، والعلامات التي ذكرها وجفاف طبرية وعين زغر وجفافها وتوقف نخل بيسان عن إعطاء الثرى. أما مكان الخروج فقال ابن حجر أول ما يظهر من جهة المشرق ويتخفى في جزر البحر، ثم يكون خروجه من قبل خراسان، يظهر فجأة هناك ويكون ما بين خلة بين الشام والعراق، أي الفجوة وادي، نعم، يكون أول ما يخرج. في حديث فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه في بحر الشام، ثم قال ما هو، أخبر وحيا لا، ألا هو في بحر اليمن، قال ما هو، ثم قال من المشرق، قبل المشرق، يعني استقر الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق، وأومى صلى الله عليه وسلم بيده إلى تلك الجهة. نعم. قال ابن كثير أول ما يظهر في مدينة يقال لها أصبهان، وقد سميناها اليهودية، وقلت لكم إنها مركز من سبأ بابل يخرج معه 70,000 من أهلها عليهم السجان أو الطيارسة. وفي جامع الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. خراسان ما هي فتنه؟ فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة أبدا، وذلك بسبب ما يخلق الله عز وجل على يديه من الأمور العجيبة، فتنة للناس حتى يعرف الله تعالى من يعيش، من يؤمن بالغيب، أنه أخبرنا فأمنوا بالغيب إذن أنتم. وقد ورد أن معه أنهار الماء، ومعه جبال الخبز، ومعه نار وجنة، تتبعه كنوز الأرض، ويقطع المسافات بسرعة عظيمة. نعم. إلى آخر ذلك من الخوارق. وقد ورد عند الشيخين وأبو داود من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، أنا أعرف الشيء الذي معه من الدجال نفسه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركهن واحد منكم إذا شاف الشوف أحدكم أحد المسلمين فليأتي الذي أو فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض وليطأطئ رأسه فليشرب، نعم، فإنه ماء بارد. اللي فيه النار بس غمض عينيك وتعطي رأسك واشرب فإنه ماء بارد، إلى آخر الحديث. ومن فتنته أن تخدمه شياطين الجن، تسخر له الجن لإضلال الناس، وإبليس عرشه على الماء، والدجال كذلك يكون في جزر في البحر في الماء، يقدر العلماء لأنها صوب بورتوريكو هكذا البعيدة. ففي حديث أبي أمامة من سنن ابن ماجة في الحديث الصحيح، وفي الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، الأعراب الذين في البداة يكونوا غالبا يغلب عليهم الجهل لأنهم بعيدين عن مراكز العمران، أو لأنهم بعيدون عن مراكز العمران ما يعني ما لهم صلة بالعلماء، يقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان بأبيه وأمه ويقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك. لكن اللي عنده علم أكد. وإن من فتنته أن يأمر السماء بالمطر فتمطر ويأمر الأرض بالإنبات فتنبت. نعم. لذلك شو بيقول صاحب تفسير المنار؟ يقول: لا تتعجب إذا كانت هذه الفتنة من تخطيط اليهود، يريدون أن يؤلفوا حكومة عالمية يحكم العالم، ويستعينون بأرقى المعارف العلمية من الكهرباء ومن الإلكترونيات ومن شو بسموه الأجواء المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية، فيستطيعون أن يتحدث. ولذلك في بعض الأحاديث ورد أن الدجال يعني يركب دابة يقول النبي ما بين أذنيها 30 ذراعا، يعني أخشى 20 متر ما بين أذنيه. هذا إشارة إلى الطائرة أو إلى مراكب الأطباق الفضائية، لأن يعني خذ الطائرة عرضها بهذا الحجم 20-22-23 متر العرض طائرة، تمام. لكن العرب خذ الطائرة ما يفهم عليك. قال: الدابة التي يركبها ما بين أذنيها 30 ذراع، وذراع 70 سنتي، يعني مقارب 20 متر. إذن يعني يسبق. وإن من فتنته أمره للسماء أن تمطر فيمطر وللأرض أن تنبت فتنبت. ففي حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه. نعم. فيأمر السماء تمطر تمطر. نعم. فإن آمنوا به تروح سارحتهم أغنامهم ومواشيهم أثمن ما كانت وأعظم ما كانت وأمد خواطر ما كانت وأدر ضروعا ما كانت. وفي حديث النواس بن سمعان: ويمر بالخربة فيقول لها، خرب الأرض المهي معمرة إما قديمة وإما محروثة للزراعة، نعم، فيقول: أخرجي كنوزك. يقول: نعم. أخرج فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل، تمشي وراء كنوزها كيعاسيب النخل، تتبعه هذه اليعاسيب، أي يعني مثل إيش؟ مثل النخل. إذا أيها الإخوة الكرام، هذه الفتنة فتنة كبيرة، وذكرت أن يعني فتنته تقوم كذلك على الأساس العلمي. لذلك ينبغي نحن أن نأخذ بالأسباب الكونية حتى نحصل ما تحصله أوروبا من العلوم. نلاحظ لوضعنا، نلاحظ ثلاثة أمور: نلاحظ ضعف المسلم، ويلاحظ رقي أوروبا، ويلاحظ تحكم اليهود. لماذا؟ لأنهم أخذوا بسنن الكون في العلوم ونحن قصرنا فيه. لذلك أوروبا أخذت حضارتها من مصادر أربعة: أخذت حضارتها من الإغريق، أخذتها من الوثنية الإغريقية لتعظيم الجسد في شكله الحسي وتعظيم القوة والجبروت والصراع بين الآلهة والبشر، إذا قامت على القوة. فأوروبا تعظم القوة الآن، عندهم الحق. لما؟ للقوة. إذا ما معك حق أنت، إذا ما معك قوة ما عندك حق. وأخذوا المصدر الثاني من الرومان، من نظرتهم إلى الكون والإنسان والحياة، تأليف العقل وإملاء الشهوات، تعبيث الحسية، كل شيء يغرقون فيه. شوف الغرب الآن لما يعمل بجد كأكمل ما يكون، فإذا أراد أن هو يعبث بجد كذلك، هنا في جد هنا في جد. المسلم ليس يعني من البررة الأتقياء الآن ولا من الفجرة الأقوياء، ما عنده شيء، لأنه لم يأخذ بأسباب الكون. لأنه وأخذوا من المسلمين إيش أخذوا؟ أخذوا العلم التجريبي فبرعوا فيه، لأن المسلم إنما يقوم في حضارته على الاختصاص. الحضارة الإسلامية تقوم إنسان مختص زائد أرض زائد زمن، يعطي حضارة كاملة. الغرب كان عندهم إنسان زائد أرض بدون إنسان مختص. الإنسان المختص الذي يجمع بين صفتين، صفة الإنسانية في الخلق وصفة الاختصاص في إيش؟ في الكمال العلمي. ولذلك لما بتزور متحف إسطنبول بتشوف رسالة بالزنكوغرا مسجلة يقول فيها ملك فرنسا والغال إسبانيا الآن، انتبهوا، يقول رسالة، يقول من جملة: ولقد أرسلنا نخبة من بناتنا على رأسهم أخت الأميرة للدولة الإسلامية، مع أنه دولة متأخرة، لتلقي العلم على يد المختصات عندكم، فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. لكن تستغرب التوقيع بقى. خادمكم جورج الثالث ملك فرنسا والآن. كان ملك فرنسا وإسبانيا يكتب إلى خلفاء المسلمين: خادمكم. المسلمون الآن هم الذين يكتبون. ليش؟ لتركهم السنن الكونية وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فهل نعي وندرك أيها الإخوة الكرام هذه الناحية، لنحمل أبناءنا وأولادنا جميعا على أن نأخذ من العلم بنصيب ومن الخلق بنصيب، حتى نكون إنسانا مختصا الذي يرضاه المسلم ليكون على أكمل صورة وأوضح بيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.